ببعض الأمور التي يمكن لا يعل بها دائما، مثل عنعنة الليث ابن سعد. الحقيقة الأمثلة على هذا كثيرة، أخشى يذهب علينا الوقت، لكن نأتي لبقية ابن الوليد وبقية. أنا أحببت إيراد هذا المثال لأجل قضية التصريح بالسمع من قبل بقية، فلا نغتر بها أيضا في بعض الأحيان. هذا المثال يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الأوزاعي عن الزهري. المهم أنه أعله كما نرى أن بقية دلسه عن ضعيف عن الأوزاعي. المثال الذي أريده هو الذي بعد هذا، يقول: سمعت أبي روى عن هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني ابن جريج، يعني صرح بقية بالتحديث عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. وحديث آخر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال، إلى آخر الحديث. وحديث ثالث: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بهاتين الإبهام والمشيرة، إلى آخر الحديث كما ترون. قال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة، موضوع ليس بالأمر العين، لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظنوا يعني الرواة عن بقية ابن الوليد، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولا يعتقد الخبر منه. الكلام فيه شيء من الغموض، لكن الشاهد من أن بعض الرواة عن بقية هم الذين يجعلون هناك تصريحا بين بقية ومن فوقه، بينما بقية روى الحديث بالعنعنة، والعنعنة ها هنا هي مكمن الإشكال. فهذه الأحاديث ما دام أنها موضوعة، فمعنى ذلك أن بقية بن الوليد أخذ هذه الأحاديث عن رجل متهم، فسيكون هو الداء في هذه الأحاديث. ولكن المشكلة أتت من قبل الرواة عن بقية حينما جعلوا الحديث مصرحا فيه بالسماع، بالذات أهل حمص الذين يروون عن بقية. هؤلاء ينبغي أن يحتاط في رواياتهم، فإنهم يجعلون أحاديث بقية التي في العنعنة مصرحا فيها بالسماع. المثال الذي بعد هذا هو من الأمثلة الجيدة التي أعجبتني كثيرا، ولذلك أردده بسبب مهارة أبي حاتم رحمه الله على اكتشاف علة هذا الحديث بطريقة مرنة. كما قلت لكم سابقا إن الجهبذ من هؤلاء الأئمة النقاد يجمع أنواعا شتى من علوم الحديث، هذه الأنواع تتضافر في بعض الأحيان لاكتشاف علة من العلل كما سنرى في مثل هذا المثال. هذا المثال حديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في بعض مصادر التخريج الأخرى يروي إسحاق بن راهويه عن بقية ابن الوليد، يقول: بقية حدثني أبو وهب الأسدي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. يقول: قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. لاحظوا كلمة قل من يفهمها، كيف؟ قال: روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو يعني الرقي عن إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق بن أبي فروة متروك، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو هذا كنيته أبو وهب وهو أسدي، لكن لم يعرف بالكنية بأبي وهب، يعني لو رجعتم إلى ترجمة عبيد الله بن عمرو كنيتها التي اشتهر بها ليست أبا وهب، ونسبتها التي اشتهر بها الرقي ولم يشتهر بالنسبة إلى بني أسد. قال: فكأن بقية بن الوليد كان عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه، يعني دلس تدليس الشيوخ أيضا، فدلس تدليس التسوية ودلس تدليس الشيوخ. وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع فهو وهم، يعني أن بقية لم يصرح، أو أن أبا وهب الأسدي هذا لم يصرح بالسماع من نافع، وإنما أخذه عن طريق إسحاق بن أبي فروة فهو واسطة بينهما. فيقول التصريح بالسماع ها هنا وهم، غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظه عن بقية، لعله حفظ عن بقية هذا الحديث، ولما يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يفتقد لفظ بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع. يقول كأنه لم يحقق في هذه القضية، يعني في قضية تصريح بقية بالسماع من في تصريح أبي وهب الأسدي بالسماع من نافع. فعلى كل حال هذا المثال يفيد كثيرا في، أو يمكن أن يمثل به في قضايا كثيرة من علم العلل، ويمكن نأتي عليه في بعض المواضع الآتية إن شاء الله تعالى. بقية الأمثلة لن نعرض لها لأن الوقت ذهب علينا، فننتقل للسبب الذي بعد هذا، وهو السبب الرابع، خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء العدالة. خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء العدالة. نحن نعرف أن الراوي من أهل الحديث ينبغي أن يتوفر فيه العدالة والضبط على حد سواء، فإذا توفرت العدالة وبقي الضبط فحين ذاك يكون الراوي مضاعفا. لكن خفة الضبط هذه نسبية، ويختلف فيها بعض الأئمة، فأحيانا ربما اعتبروا الراوي خفيف الضبط مقبول الرواية، وأحيانا ربما اعتبروه مردود الرواية، كل إمام بحسب منهجه الذي يسير عليه، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. ها هنا كلام لأبي عيسى الترمذي في كتابه، في كتاب العلل الصغير، نقلته لكم حتى تعرفوا طريقة الأئمة في معرفة أو من هم هؤلاء الرواة الذين خف ضبطهم وكثر وهمهم مع بقاء عدالتهم. يقول الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه، أورد بإسناده، أورد الترمذي بإسناده عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة هذا، فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت، يعني أنه يمكن للمتشدد أن يرد حديثه. قال علي، قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. يعني هؤلاء الرواة الآن الذين ذكروا عندنا، محمد بن عمرو وسهيل بن أبي صالح وعبد الرحمن بن حرملة وشريك وأبو بكر بن عياش والربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة، كل هؤلاء من الرواة الذين وصفوا بخفة الضبط. ولكن هناك فرق بطبيعة الحال بين هؤلاء، فمحمد بن عمرو بن علقمة وسهيل بن أبي صالح أعلى شأنا من شريك، بل ومن أبي بكر بن عياش ومن المبارك بن فضالة ومن الربيع بن صبيح. يقول أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، لاحظوا الآن الترمذي يقارن بين أحكام يحيى بن سعيد وبين أحكام غيره على هؤلاء الذين ذكروا، وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم، أي فقط من باب الحفظ. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، يعني أنهم ما تركوه. فمن هم الرواة أو ما هي التطبيقات الفعلية لتوهيم أحاديث هؤلاء الذين ذكروا وهم من بقيت عدالتهم وخط ضبطهم مثل شريك ابن عبد الله النخعي الذي في المثال الذي أمامنا يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث الرواه الأسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستشار مؤتمن. قال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما أراد الدال على الخير كفاعله، يعني متن هذا الحديث ليس هو المستشار مؤتمن، وإنما متنه الدال على الخير كفاعله. قلت: الخطأ ممن هو؟ قال: من شريك. هذا مثال من الأمثلة التي تدل على توهيم أبي حاتم لهؤلاء الرواة الذين خف ضبطهم. مثال آخر أيضا: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن حكيم عن شريك عن الأعمش عن مغراء أبي المخارق العبدي عن ابن عمر قال: مر علينا رجل ضخم له خلق وجسم، فقلنا: لو كان في سبيل الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لعله يكد على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وذكرت لهما الحديث. فقال: هذا خطأ، الناس يقولون عن مغراء أبي المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل، وهذا الصحيح. قلت لهما: الوهم ممن هو؟ قال: من شريك. من الرواة أيضا الذين عرفوا بخفة الضبط حماد بن سلمة، وإن كان يحتج به في بعض الأحيان، وأنا أوردته هاهنا قصدا لأجل بيان موقف أبي حاتم وأبي زرعة من حماد بن سلمة، وأنهما يوهمان كثيرا من رواياته. والحقيقة أن الأمثلة لحماد بن سلمة في العلل لابن أبي حاتم كثيرة، وهذه منها. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجو في بطنه نار جهنم. فقال: هذا خطأ، إنما هو نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من حماد، يعني ابن سلمة هذا. مثال آخر: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد، هذا هو نفس المثال لكن جاء في مسألة أخرى. المثال الآخر: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أبيه بن عباس قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس إلا ثلاثة، أمر أن نصبغ الوضوء إلى آخر الحديث. فقال أبي: إنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أخطأ فيه حماد، يعني قلب الاسم، حماد يقول عبيد الله بن عبد الله والصواب عبد الله بن عبيد الله، قال أخطأ فيه حماد. وقال جميعا: رواه حماد بن زيد وعبد الوارث ومرجى بن رجاء، فقالوا كلهم عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله، وهو الصحيح. هذا أنه أو هذا السبب من أسباب العلة، أظن أمره واضح ولا حاجة إلى الإطالة فيه. فهؤلاء الرواة الذين خف ضبطهم يمكن أن تقع منهم هذه الأوهام. السبب الخامس ونختم به إن شاء الله تعالى: خفة الضبط بالأسباب العارضة. كما ترون في الأوراق التي معكم أن خفة الضبط بالأسباب العارضة جعلت فيه أنواعا كثيرة، أولها الاختلاط، فهو من الأسباب العارضة، بمعنى أن خفة الضبط في الراوي ليست ملازمة له في كل أحيانه. يعني هؤلاء الرواة الذين يندرجون تحت هذا السبب لهم حال صحة وروايتهم صحيحة في تلك الحال، ولهم حال تكلم فيها. من هذه الأحوال التي تكلم فيها حال الاختلاط. وقضية الاختلاط أيها الإخوة أظنها إن شاء الله تعالى واضحة لديكم. فالاختلاط يحصل لبعض الرواة بسبب من الأسباب الكثيرة، إما نتيجة كبر السن، فإذا كبرت سنه تغيرت حافظته، فإذا أصبح يحدث في حال تغير الحافظة فإن حديثه قد تختلط، ويختلط تختلط عليه الأسانيد بالمتون إلى غير ذلك، إن رزق الله هذا الراوي أناسا يوقفونه ويمنعونه من التحديث فهذا الصنف تبقى أحاديثهم سليمة. طيب نحاول نهيد الخط قبل ما تنتهي علينا البطارية أو على الإخوة يعني نشوف الفيش على أساس ما تضع علينا البطارية. فعندنا بعض الأمثلة التي تدل على أن بعض المحدثين الذين وقع منهم الاختلاط رزقهم الله أبناء بارين فحجبوهم عن التحديث فبقيت أحاديثهم على الصحة. من أروع ما هنالك هذه الحكاية الجيدة في الحقيقة هي في سؤالات البردعي لأبي زرعة. يقول البردعي لا ما تزال ما دام هذه تؤشر لا لا التوصيلة ماشية بس مشكلة. يقول البردعي قلت لأبي زرعة أو يعني أنه سأل أبا زرعة عن قرة بن حبيب. قلت لأبي زرعة قرة بن حبيب تغير؟ فقال نعم كنا أنكرناه في آخرة غير أنه كان لا يحدث إلا من أصل لا يحدث إلا من كتابه ولا يحدث حتى يحضر ابنه ثم تبسم. فقلت لما تبسمت؟ تذكر أبو زرعة حكاية وقعت له مع هذا الرجل. قال أتيته ذات يوم وأبو حاتم يعني أبو زرعة وأبو حاتم جاء إلى هذا الراوي فقرأنا عليه الباب واستأذننا عليه فدنا من الباب ليفتح لنا فإذا ابنته قد لحقت وقالت يا أبتي إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك لأنهم يختبرون الراوي فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي تعني علي بن قرة. فقال لها أبوها أنا أحفظ فلا أمكنهم من ذلك. فقالت لست أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج وهي تمنعه وتحتج عليه في ثبت خروج إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه. قال أبو زرعة فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي يعني حتى جاء ابنه علي فسمح لهما بالدخول عليه. قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها. هذا موقف جيد لأن أخاها عليا يبدو أنه أوصاها وشدد عليها بأن لا تأذن لأحد أن يدخل على أبيها في حال غيابه عن البيت وعلي يعرف كيف يصون كتب أبيه ويمنعه من التحديث بما ليس من حديثه. من هؤلاء الرواة أيضا جرير بن حازم. جرير بن حازم كما يقول عبد الرحمن بن مهدي اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه أحد في حال لم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا. جرير بن حازم رحمه الله اختلط قبل موته يقال بسنة لكن أولاده هؤلاء البارون منعوا المحدثين من الدخول عليه فبقي حديث جرير بن حازم على الصحة ولم يتكلم فيه بسبب الاختلاط الذي عرض له. أظن هذا أيضا حصل لمثل عبد الصمد بن عبد الوارث أو والد عبد الوارث بن سعيد أيضا ممن حجبه أولاده فلم يأذنوا للمحدثين من الدخول عليه ولذلك لم يؤثر عليه الاختلاط. لكن المشكلة تأتي من بعض الرواة المختلطين الذين حدثوا في حال الصحة والسقم فاختلط حديثهم. ومن أشهر هؤلاء الرواة عطاء ابن السائب وقيل ذلك أيضا عن أبي إسحاق السبيعي ولكن الذي أرى أنا في حديث أبي إسحاق أنه لم يحصل له اختلاط وإن كان في العبارات الآتية ما يؤكد أن أبا إسحاق موصوف بالاختلاط ولكن الذي يترجح كما يقول الذهبي أنه حصل له تغير فقط والتغير لا يعني الاختلاط. التغير نقص في الذاكرة فقط ربما نسي بعض الأحاديث وهكذا. وأما الاختلاط لا يترتب عليه أن يختلط الصحيح بالسقيم. ولذلك حديث بإسحاق السبيعي إذا أعلت بهذا السبب فإنما يعل منها ما تأكد فيه الوهم، ومع ذلك فيبقى على الصحة إن شاء الله تعالى. هذا مثال من الأمثلة التي جاءت في كتاب العلل عن أبي إسحاق السبيعي. يقول أبو حاتم بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسرائيل وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، رفعه إسرائيل ووقفه زهير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور. قال أبي: إسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق. قلت: فأيهما أشبه بالصواب، موقوف أو مرفوع؟ قال: الله أعلم. يقال: إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بأخرة، وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، وأبو إسحاق بأخرة اختلط، فكل من سمع منه بأخرة فليس سماعه بأجود ما يكون أو بأجود ما يكون. وسألت أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان، هذا حديث لعطاء ابن السائب. إذن هذا الحديث الذي مر معنا هو لأبي إسحاق السبيعي، وهذا دعونا في أبي إسحاق قبل ما نأتي عطاء. هذا مثال آخر. يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن أبي زاهدة وزهير، فقال أحدهما عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر عن عمرو بن ميمون عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من خمس، من البخل والجبن إلى آخر الحديث. فقال: لا هذا ولا هذا. روى هذا الثوري فقال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يعني رواه مرسلا. قال: والثوري أحفظه. وقال أبي: أبو إسحاق كبر وساء حفظه بأخرة، فسماع الثوري منه قديم. وقال أبو زرعة: تأخر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق. أما بالنسبة لعطاء بن السائب فمثل هذا المثال الذي يقول فيه أبو ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردتم معرفة أبي عبد الرحمن، هذا فهو أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب، عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله إلى آخر الحديث. قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن عبد الله موقوف، منهم جعفر بن سليمان وغيره، وأبيض شيخ، وعطاء بن السائب اختلط بأخرة. إذن هذه الأمثلة يعل فيها الحديث باختلاط الراوي الذي وصف بالاختلاط. الحقيقة الكلام عن الاختلاط يطول، لكن أحب أن أنبه إلى أن المحدثين يمتحنون الراوي بالذات في آخر حياته ليتأكدوا من أنه باق على صحته وسلامة عقله ولم يتعرض لآفة. ومن ذلك الحكاية التي حصلت للإمام أحمد ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي مع أبي نعيم الفضل بن دكين. فهم ذهبوا في الرحلة إلى اليمن إلى عبد الرزاق، وفي الطريق وهم عائدون مروا على واسط، وأبو نعيم الفضل بن دكين من واسط، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد: مر بنا على أبي نعيم نختبره. فنهاه الإمام أحمد، لأن أبا نعيم معروف بأنه ثقة ولم يعهد عنه أنه حدث بحديث حتى يقال إنه لعله اختلط. لكن يحيى بن معين يريد أن يمر على أبي نعيم في أخريات حياته، لأنه في هذه اللحظات في أخريات حياة أبي نعيم، فيريد أن يرى هل تأثر في كبر سنه أو لا يزال على صحة عقله. فشدد يحيى بن معين قال: لابد أن نمر عليه. فمروا على أبي نعيم، سلموا عليه وجلسوا، وكان يحيى بن معين أعد 30 حديثا كلها من الأحاديث التي يرويها عن أبي نعيم، فأخذ يطرحها على أبي نعيم، لكنه قلب في هذه 30 حديثا 3 أحاديث، فركب إسناد حديث على متن حديث آخر، حدث ب9 أحاديث كلها على الصحة وأبو نعيم يقره عليها. فلما جاء الحديث العاشر نقل متنه على إسناد الحديث رقم 20، وجاء بمتن الحديث رقم 30 على إسناد الحديث رقم 10. فلما حدث به يحيى بن معين قال أبو نعيم: لا أعرفه. فجاوز بسرعة يحيى بن معين حتى لا يفطن له أبو نعيم، فحدث بالحادي عشر والثاني عشر وهكذا حتى وصل الحديث العشرين. فلما حدث بالحديث العشرين مقلوبا أيضا هكذا قال أبو نعيم لا أعرفه، ثم مضى في الحديث الباقي أيضا على الصحة حتى وصل الحديث الثلاثين فقلبه عليه فقال أبو نعيم لا أعرفه، وفطن إلى أن يحيى بن معين يريد أن يمتحنه، فقال أما هذا فأهون من أن يصنع مثل هذا الصنيع، يشير إلى الرماد، وأما هذا يشير إلى الإمام أحمد فأورع من أن يصنع هذا الصنيع، ولا أرى إلا هذا إلا منك يا فاعل، وسبه ورفسه برجله. فقاموا من عنده رحمه الله، والإمام أحمد يلومه ويقول كنت نهيتك، فقال يحيى بن معين والله لرفسته أحب إلي من رحلة هذه، رحلة شاقة تكبدوا فيها العناء إلى اليمن، فيقول رفسة أبي نعيم هذه أحب إلي. لماذا؟ لأنه اكتشف أن أبا نعيم لا يزال باقيا على صحة عقله، فبالتالي أحاديثه صحيحة، واستفاد يحيى بن معين فائدة جليلة من مثل هذا الاختبار. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل بإذن الله في الأسباب الباقية، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول الأخ السائل وصف الإمام النسائي أبا الزبير المكي بالتدليس، إلا أنني قد تتبعته في كتابي السنن الصغرى والكبرى فلم أجده أعلى حديثا، أعلى أي حديث أبي الزبير، فما السبب؟ أقول السبب أن النسائي قد لا يكون قصد تصحيح هذه الأحاديث فيرويها مجرد رواية ويترك التبعة على الناظر في الإسناد، فليس من الضرورة أن ينقد النسائي كل إسناد، وليس أيضا من منهج النسائي أن لا يخرج إلا حديثا سالما من العلة، هذا ليس من منهج النسائي، ولو كان الأمر كذلك لكان كتاب النسائي ملتحقا بالصحيحين، فالأمر واضح وبين. ثم على فرض أن قائلا يقول إن النسائي ناقد ولا بد أن يبين، نقول إنه لعل النسائي أيضا في هذه الأحاديث يرى أن أبا الزبير لم يدلس فيها، والله أعلم. أخ يسأل يقول أو يسأل عن رأيي في هذه الكتب التعريف بمن قسم السنة إلى صحيح وضعيف، هذا حق كتاب ممدوح سعيد، نعم ممدوح سعيد، هذا كتاب حقيقة من أسوأ ما رأيت من الكتب، لأن فيه تجنن على السنة وعلى الشيخ الألباني نفسه، والحقد يعمل عمله في القلوب بمثل هذا الصنيع الذي صنعه هذا الأفاك، عليه من الله ما يستحق، فقد ارتكب مغالطات ليس في حق الشيخ الألباني وإنما في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجتهد ليقوي أحاديث ضعيفة لا يمكن أن تنهض إلى الصحة. بغية الهاجر للأخ إسحاق الحويني سبق الكلام عنه في الأمس، المنهج الإسلامي لفاروق حماد، يبدو فاروق حمادة، ما اطلعت على هذا الكتاب، أيها أجود تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله للمسند أم شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين، يعني طبعة مؤسسة الرسالة؟ أقول لا، طبعة مؤسسة الرسالة أجود، وبالذات المجلدات الأخيرة، لأنهم نبهوا من بعض الإخوة على مسائل يخطئون فيها وهو عدم العناية بعلم العلل، ففطنوا فأخذوا يتنبهون لكن في الأجزاء الأخيرة، ولذلك تجدون في الأجزاء الأولى شيئا من عدم الدقة في الأحكام على الأحاديث، بل يخالفونها في الأجزاء الأخيرة، يخالفون أحكامهم في الأجزاء الأولى، فلعلهم يستدركون ما فات. ما حكم التدليس شرعا وهل يعد من الكذب، لا سيما وأن بعض المدلسين من الثقات؟ نقول التدليس كما قال شعبه بن الحجاج رحمه الله أخو الكذب، ولكن هؤلاء الذين دلسوا تأولوا في ما صنعوه، ومن يريد الإطالة يراجع مبحث التدليس في كتب المصطلح. فالمهم أنهم عذروا، ولو كانوا يريدون الكذب لكذبوا صراحة، ولم يحتاجوا إلى أن يسقطوا فقط هذا الراوي من الإسناد. فلا شك التدليس مذموم شرعا، ومنه ما هو محرم، ولكننا لا نستطيع أن نحدد من هو الذي دلس، أو لا نستطيع أن نتهم إماما من الأئمة بأنه دلس بقصد تمشية أحاديث ضعيفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول إن شاء الله تعالى أن هذا الشعور ليس موجودا عندهم. ما هو الطبقة الخامسة في تقسيم ابن حجر للتدليس؟ ذكرت أن الطبقة الخامسة من وصفوا بالتدليس ولكنهم مع ذلك ضعفاء، فجمعوا بين أمرين وهو التدليس والضعف. أحد الإخوة يقول يريد طبع الأمثلة التي على الجهاز وجعلها في مذكرات. أنا ما عندي مانع إن شاء الله، ممكن أعطيكم، أنا ما الطابعة ليست معي هنا، لكن ممكن أعطيكم إياها على قرص وتسحبونها، ما في مانع إن شاء الله تعالى. يقول ألا نستطيع أن نقبل عنعنة الثوري وغيره حتى يتبين أنه دلسه، أو نص إمام قد على أنه دلس حديثا بعينه؟ ما أدري، السؤال غير واضح، لكن أنا رأيي في عنعنة الثوري أنها تحتمل، فأرى ما يراه الحافظ بن حجر من أن الثوري في الطبقة الثانية، وهم من احتمل الأئمة تدليسه لقلة تدليسه رحمه الله، وإن كان ضبط عليه بعض هذه الأشياء، لكنها أشياء بينها الجهابذة النقاد وكشفوها، مثل ما أنهم كشفوا الأخطاء والأوهام التي يقع فيها الثقات، كذلك هم أيضا بينوا هذه الأحاديث التي دلس فيها هؤلاء الثقات الذين أقلوا من التدليس. هل كل من عنعن في روايته يعتبر في الطبقة الثانية من تقسيم الحافظ بن حجر؟ لا، إنما الذي يعنعن ويسقط راويا بينه وبين شيخه ويكثر من هذا، هذا هو الذي يوصف في التدليس ويضع في طبقة من الطبقات التي ترد عنعنتهم، أو إذا كان مقلا فيكون في طبقة قبل هذا مثل الطبقة الثانية. يقول إذا كان التدليس نوعا من الكذب وغشا للأمة، أليس هذا مسقطا للعدالة ابتداء؟ فالكذب والغش كلاهما من كبائر الذنوب، فكيف يقبل حديث المدلس في مواضع أخرى؟ حقيقة أنا ممكن أفصل في هذا، لكن الوقت ضيق نوعا ما، وحقيقة موضع هذا التفصيل المصطلح حينما يتكلم عن التدليس، لأن المسألة تحتاج إلى شيء من التطويل. فهؤلاء الذين حصل منهم هذا التدليس مع بقاء عدالتهم وأنهم ثقات وقبول الأئمة لرواياتهم، لأنهم حينما دلسوا تأولوا في هذا التدليس. يعني على سبيل المثال، على أساس تفهمون القضية، بعضهم قد لا يرى أن هذا الراوي ضعيف كما يراه الآخرون، فلو أصح باسمه لردت روايته، فهو يرى من جهة نفسه أنه ثقة فيحدث بحديثه ويسلكه من الإسناد، هذا ممكن يحصل. بعضهم لا يعرف أنه ضعيف ويريد علو الإسناد، وهذا مذموم لكن لا يؤدي إلى درجة إسقاط الرواية. المهم أن لهم أعذارا في هذا، من أراد أن ينظر إليها فليراجع كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله. أخي يسأل يقول هل لم يصح حديث كفارة المجلس من طرق أخرى؟ أقول إلا إن شاء الله، يعني الحديث بإذن الله يعني صحيح من طرق أخرى، وإن كان ليس من الأحاديث التي صحتها تشد بها اليد، لكن إن شاء الله تعالى يتسمح به. لماذا لا يطبق حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟ ومن الذي يقول يا أخي إنه لا يطبق؟ أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، ولذلك لو نظرت في بعض الكتب التي تحدثت عن فضل أهل الحديث ذكروا من فضائلهم أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد مني أو من أحد أو نظر فهذا من باب السهو والغفلة لا غير. أخي يقول ما الرأي في جمع أحاديث الكتب الستة التي تتعلق بالتوحيد وتقسيمها على أبواب التوحيد المعروفة، ويكون منهج هذا العمل كمنهج ابن حجر في عمله في جمع حديث بلوغ المرام؟ أقول يعني هو عمل من الأعمال العلمية، من استطاع أن يقوم به فجزاه الله خيرا، لكن يبدو أن أبواب الاعتقاد خدمت. يعني لو نظرت مثلا في قضية الإيمان ستجد مثلا الإيمان لابن مندة تضمن الحديث التي في الصحيحين والتي في الكتب الستة على حد قول الأخ السائل، فيعد هذا العمل من باب تحصيل الحاصل. فكل قضية من قضايا الاعتقاد جمعت فيها الأحاديث سواء التي من الكتب الستة أو حتى من خارج الكتب الستة. هل بمجرد الاختلاط يرد الخبر؟ أقول فيه تفصيل، وأظن أني ذكرت شيئا من التفصيل، لكن يمكن أن أنبه على أمر مهم في قضية الاختلاط، وهو أن المختلط له حالات. فبعض الرواة يحصل له الاختلاط ولكن لا يحدث في حال اختلاطه، إما بسبب منع أبنائه له أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا اختلاطه لا يؤثر وحديثه صحيح. ومن الرواة من يحصل له اختلاط ويحدث بعد الاختلاط ولكن تميز حديثه، هناك رواة حدثوا عنه قبل الاختلاط وهناك رواة حدثوا عنه بعد الاختلاط، فيؤخذ من حديثه من طريق من حدث عنه قبل الاختلاط. على سبيل المثال عطاء بن السائب حدث عنه قبل الاختلاط شعبة والثوري، فمثل هذين حديثهما عن عطاء بن السائب صحيح، وحدث عنه بعد الاختلاط مثل محمد بن فضيل وخالد الواسطي وأمثال هؤلاء، فحديث هذين وأمثالهما عن عطاء بن السائب ضعيف لأنهما حدث عنه بعد أن حصل له اختلاط. هناك صنف ثالث يحدث عن المختلط قبل وبعد الاختلاط، وهذا أمره مشكل إلا إذا كان هناك قدرة على تمييز حديثه. على سبيل المثال عطاء بن السائب حدث عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فحصل لبس في حماد بن سلمة، فمن أهل العلم من يرى أن أحاديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب اختلطت، ولا نستطيع أن نميز ما كان قبل الاختلاط عما كان بعد الاختلاط، وبالتالي فنحن نلحق أحاديث حماد بن سلمة الصحيحة بالضعيفة لعدم القدرة على التمييز بينها. ومنهم من يقول لا، بل حماد بن سلمة حدث عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وأما بعد الاختلاط فإنه وإن كان روى عنه ولكنه لم يحدث بشيء مما روى عنه، وهذا رأي لبعض أهل العلم ولكني لست على طمأنينة منه، ولذلك أنا جار في عملي في بعض التحقيقات على أن حماد بن سلمة ممن اختلطت أحاديثه عن عطاء ابن السائب. نعم أحيانا يحصل التصريح بالتحديث ولكن ذلك التصريح من باب الوهم. فالمثال الأول ها هنا الآن الجهاز انطفأ، المثال الأول كما تعلمون هو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، ومؤمل بن إسماعيل ضعيف، فقدح أبو حاتم وأبو زرعة في روايته عن الثوري لهذا الحديث بأنها رواية غير صحيحة، والتصريح بالسماع غير صحيح في هذا الموطن، ويرون أن الصحيح أن الثوري يحدث بهذا الحديث عن حبيب ابن أبي ثابت بالعنعنة، وأن هذا مما لم يسمعه الثوري من حبيب ابن أبي ثابت، فالتصريح بالسماع ليس صحيحا بسبب رواية مؤمل بن إسماعيل. ما وجه التفريق بين عنعنة الصحيحين وغيرهما مع أنه وجد فيهما حديث بالعنعنة لم ترد في مصدر آخر مصرح فيها بالسمع؟ أقول أما بالنسبة للتفريق بين أحاديث الصحيحين وغيرهما فالسبب أن صاحبي الصحيح يعرفان التدليس ويعرفان المدلسين وانتقيا هذه الأحاديث وأقرهم عليها أئمة آخرون، فمن القوم إلا أولئك؟ إن جئنا وتطاولنا على الصحيحين فهذا افتئات منا على هذه أو على هذين الكتابين. أضف إلى ذلك أخي أنه إن كنت وقفت على عبارة المزي التي نقلها الحافظ ابن حجر في النكت بأن فيهما أحاديث من طريق بعض المدلسين لا توجد عند غيرهما، بمعنى أنه لم يرد التصريح فيها بالسماع، نقول هذا على حد علم المزي رحمه الله. لكن هل علم المزي جميع الطرق التي توفرت عند البخاري ومسلم؟ الجواب لا. والدليل على هذا أنك حينما تفتح على شيء من تلك الكتب تجد أحيانا طرقا لا توجد عند أحد. على سبيل المثال الدارقطني حينما يورد بعض الطرق، حينما يذكر علل الأحاديث، تجد تلك الطرق لا توجد في شيء من الكتب التي بين أيدينا الآن البتة، ويعجز الباحث وهو يتعب فلا يجدها. بل عندنا كتاب العلل لابن أبي حاتم، يذكر ابن أبي حاتم أحاديث لم نجد من أخرجها إطلاقا، ونحن من صغار طلبة العلم فلننظر في من هو أقدم منا وأعلى شأن كابن عبد الهادي رحمه الله، فإنه في الجزء الذي شرح فيه العلل يقف على بعض الأحاديث ويقول هذا الحديث لم أجد من أخرجه، فلم أجده في كذا ولا في كذا ولا في كذا، وهذا ابن عبد الهادي وهو إمام وحافظ، ومع ذلك يعجز عن تخريج ذلك الحديث أو تلك الطريقة. فكم من الطرق التي كانت موجودة في عصرهم ولا توجد في العصور الأخرى. فالمزي رحمه الله هذا بحسب علمه. يقول أسمعك تقول اختلط بأخرة، أليس الصواب اختلط بآخره؟ كلاهما وارد، هذا وهذا، ولكن الأكثر استعمالا فيما رأيت بأخرة أكثر من استعمالهم بآخره. المثال الأول صرح فيه الثوري بالتحديث، الجواب تقدم قبل قليل. تحية المسجد إذا تكرر خروجه هل يصلي كلما خرج؟ إذا كان خرج بنية العودة فلا يشترط حين ذاك أن يصلي تحية المسجد، لأن هذا مما يشق على الناس. ما رأيك بكتاب منهج المتقدمين في التدليس للشيخ ناصر الفهد؟ النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة. بالنسبة لكتاب منهج المتقدمين في التدليس للشيخ ناصر الفهد، لي عليه ملاحظات، والملاحظات العلمية هذه يعني ترد بين طلبة العلم ولا حرج في ذلك، فأنا لي تحفظ على ما تضمنه من آراء. أما بالنسبة للنصيحة لمن الكتاب؟ ما وقف حقيقة على الكتاب، النصيحة هذا ما وقف عليه. يقول باللهيعة كانوا يقول الظاهر متروك وكذا لأنها احترقت كتبه، هل هذا صحيح؟ نقول باللهيعة نعم، ممن عرف بأنه اخترق بسبب احتراق كتبه، ففيه تفصيل في حال باللهيعة، حالة قبل اختراق الكتب لا بأس بها لكن لا تصل إلى درجة الاحتجاج، لكن الضعف على رواياته يمكن أن يتأيد بطرق أخرى. أما ما كان بعد الاختراق فلا، الضعف في أحاديث الشديد لأنه أدخلت عليه أحاديث موضوعة فحدث بها. يقول لو أشرت إلى كتاب أو مرجع فيه يبين التدليس بما يشفي الغليل بعيدا عن التقليد والنقل، فيه الحقيقة كتب، ولكن أنا أنصح طالب العلم أن لا يسلم بكل ما يقال من اجتهادات. فعلى سبيل المثال كتاب أخينا الشيخ ناصر الفهد جمع مادة علمية، لكن طريقة الجمع واختيار بعض الآراء لي تحفظ عليها، لكن الجمع نفسه يمكن أن يستفيد من طالب العلم. كذلك كتاب التدليس دكتور مسفر الدميني أيضا فيه مادة علمية، فيه كتاب في التدليس لأخ كويتي نعم عبد الرزاق، الأخ عبد الرزاق الشايجي أيضا من الكتب التي يمكن أن يرجع إليها في هذا. فيه عدة كتب ألفت في هذا يمكن أن يراجعها الأخ السائل. كتب في العلل ما هي؟ كتب العلل سبق أن تكلمنا عنها حينما ابتدأنا في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.